إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وفي آخر باب في كتاب الصيام وهو باب الاعتكاف. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. والحديث الأخير عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية إن أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكر بمعنى. هذه الأحاديث نستفيد منها فوائد في باب الاعتكاف. أولا، يؤخذ منه مشروعية الاعتكاف في الجملة، وهو أمر متفق عليه، ولكن اختلفوا في ذلك في مسائل. فمن المسائل التي اختلفوا فيها أولا، هل من شرط الاعتكاف أن يكون في المسجد الذي تصلى فيه الجمعة والجماعة أم ليس من شرطه ذلك؟ فذهب الجمهور إلى أن من شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد، لكن خصصه جماعة قليلة بمساجد الأنبياء الثلاثة، مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس. وخالفهم الجمهور فقالوا بجوازه في كل مسجد تصلى فيه الجمعة والجماعة، واشترط بعضهم أن يكون في مسجد فيه جمعة، وأجاز بعضهم الاعتكاف في مسجد جماعة، وأجاز قوم للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها. قال شيخنا وهذا القول ضعيف. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله والذي يترجح لي أنه إن دخل في اعتكاف الرجل الجمعة وجب أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة، وإن لم تدخل الجمعة في اعتكافه جاز في مسجد جماعة. المسألة الثانية، اختلفوا في جواز الاعتكاف للمرأة، فذهب قوم إلى جوازه إذا أمنت الفتنة، وذهب قوم إلى جوازه بشرط أن تكون المرأة مع زوجها، ولكن هذا القول يرده ما ورد في الرواية الثانية من قوله ثم اعتكف أزواجه بعده. قال شيخنا النجم رحمه الله: والذي يترجح لي أن المرأة تمنع من الاعتكاف في المسجد وحدها إلا أن يكون معها محرم، بشرط ألا تضيق على الرجال المصلين في المسجد، لأن المرأة مأمورة بالاحتجاب وعدم التبرج، واعتكافها في المسجد وحدها أو مع محرمها أو زوجها مع الإضرار بالرجال المصلين في المسجد ومضايقتهم أن ذلك يختلف عما أمرت به ويعرضها للفتنة. أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فلمكانتهن في المجتمع الذي كن فيه انتفت الفتنة في حقهن، لأنهن كلهن أمهات للمؤمنين. والشرط الثالث أن تكون متسترة حتى لا يؤدي ذلك إلى افتتانها أو الافتتان بها. كذلك من المسائل، اختلف أهل العلم هل من شرط الاعتكاف أن يتقدمه صوم أو يكون معه صوم، فذهب قوم إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا بالصوم، وذهب قوم إلى أنه ليس من شرط الاعتكاف الصوم، بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يوفي بنذره، والليل ليس محلا للصوم، فدل على أنه لا يشترط له الصوم. المسألة الثالثة، اختلفوا في جواز قطع الاعتكاف إذا أراد قطعه بعد أن يدخل فيه، فالجمهور أجازوه من دون إيجاب للقضاء، وذهب جماعة إلى أنه يجوز بنية القضاء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع اعتكافه بعد أن بدأ فيه، ثم اعتكف العشر الأول من شوال، إلا أنه يعكر عليه كون النبي صلى الله عليه وسلم قضى اعتكاف العشر الذي تركه. مسألة الخامسة، اختلف أهل العلم في دخول المعتكف، متى يدخل المعتكف معتكفه، فذهب الجمهور إلى أن من أراد أن يعتكف العشر يجب عليه أن يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من يوم العشرين، لأن الليالي هي سابقة للأيام ومحسوبة منها، وبذلك أخذ فقهاء الفتوى. وذهب قوم إلى أن المعتكف يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر من يوم 21 كما في رواية عائشة، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه، إلا أن التعبير باعتكف الذي هو صيغة الماضي يدل على تأويل من قال إن المراد أنه يدخل معتكفه الذي اعتكف فيه لينفرد به، فهذه العبارة لا تدل على أن دخوله هذا هو الدخول الأول في الاعتكاف. وفرق بعضهم بين من نوى شهرا أو من نوى يوما، والاحتمال وارد. كذلك من المسائل، اختلف أهل العلم هل يجوز للمعتكف أن يعود المريض ويتبع الجنازة أم لا يجوز. قال شيخ النجم: والظاهر عدم الجواز لهذه الأشياء إلا إذا اشترط المعتكف ذلك، أما إذا لم يشترط فإن ذلك لا يجوز، بدليل قول عائشة رضي الله عنها: وكان لا يدخل البيت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلا لحاجة الإنسان. وقولها: إني لا أدخل البيت والمريض فيه وأنا معتكفة فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة. كذلك من المسائل، في قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، اختلف أهل العلم في المباشرة المقصودة، هل هي الجماع فقط أم أنه يلتحق بالجماع غيره من أنواع التلذذ. والظاهر أن الآية شاملة للجماع ومقدماته، وذكر بعض أهل العلم أن المسلمين كانوا في أول الإسلام الواحد منهم يذهب إلى بيته وهو معتكف، فإذا لقي امرأته جامعها فنهاهم الله عز وجل عن ذلك، وأخبر أن المباشرة تحرم بالاعتكاف بأي لون من ألوانها. من جماع أو قبلة أو ضمة إلى غيره. وكذلك يؤخذ من قول عائشة كان يعتكف في العشر الأواخر أن هذا الأمر تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار عادة مستمرة، ولهذا قالت حتى توفاه الله. يؤخذ من قولها ثم اعتكف أزواجه من بعده جواز الاعتكاف للنساء، وقد تقدم الكلام. يؤخذ من قولها في العشر الأواخر من رمضان أن الاعتكاف في رمضان سنة مؤكدة وفي غير رمضان سنة مستحبة كما قال شيخنا النجم رحمه الله. كذلك يؤخذ من حديث عائشة أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض إلى آخره، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. يؤخذ منه أن المعتكف لا يبطل اعتكافه بخروج بعض بدنه، بخروج بعض بدنه. كذلك يستفاد من الحديث أنه قيس عليه ما إذا كان العبد قد نذر ألا يدخل مكانا ما فأدخل فيه بعض بدنه أنه لا يترتب عليه حنث ولا تجب عليه كفارة. كذلك يستفاد من الحديث أن الاعتكاف موجب لعدم الخروج المسجد، وأن خروج بعض بدنه لا يترتب عليه ما يترتب على خروج جميعه. يؤخذ منه سنية اتخاذ الشعر للمسلم، لكن بشرط أن لا يكون فيه تشبها بغير المسلمين بل اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا رحمه الله: فإن قيل كيف يعرف ذلك؟ نقول يعرف بالقرائن، فإذا رب الإنسان شعرا وفرق من الوسط وأعفى لحيته وقص شاربه عرفنا أنه يريد السنة ومن أهل السنة، والعكس بالعكس. ويؤخذ منه أن من اتخذ شعرا ينبغي له أن يكرمه بالترجيل والدهن إلى آخره. يؤخذ منه من قولها وهي حائض جواز استعمال النساء في الحيض، وأنه لا يمنع ذلك على المسلمين، لا يمنع ذلك على المسلمين كما منع على بني إسرائيل. يؤخذ من قوله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان أنه يجوز خروج المعتكف من المسجد لقضاء حاجته في بيته وإن كان بعيدا عن المسجد، إن كان بعيدا عن المسجد. يؤخذ منه من هذا الاستثناء أنه لا يجوز للمعتكف أن يذهب إلى البيت للأكل والشرب بل يؤتى به إليه. يؤخذ من قولها إلا لحاجة الإنسان أنه يجوز خروج المعتكف لما دعت إليه الضرورة من الحاجات التي لا تصح التي لا تصح فيها الاستنابة وما أشبه ذلك. كذلك مما يستفاد كما ذكر شيخنا النجم رحمه الله إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود مراحيض داخل حوائط المساجد، أما الآن فبوجود هذه المراحيض ينتفي كون قضاء الحاجة لا يمكن أن يتمكن منها الإنسان إلا في بيته، فإنه سيتمكن من قضاء الحاجة في مرحاض المسجد، وعلى هذا فلا يجوز له الخروج إلى بيته. يؤخذ من قولها إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة. يؤخذ منه عدم مشروعية عيادة المريض للمعتكف، ويقال أيضا في تشييع الجنائز إلا إذا اشترط، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قياسا على الاشتراط في الإحرام. كذلك يستفاد من حديث عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة الحديث. يستفاد منه أولا صحة النذر من الكافر، إذ إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر هذا النذر في الجاهلية ولم يوفي به، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يوفي بنذره أو يوفي بنذره. وعلى هذا فيؤخذ من هذا الحديث صحة النذر من الكافر، وهذا محل خلاف. وهذه المسألة تنبني على مسألة أخرى أصولية، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هم مخاطبون بأصولها؟ قال شيخنا النجم رحمه الله: والراجح أنهم مخاطبون بالفروع والأصول، لأن الله أخبر عن المشركين أنهم يسألون ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين الآية. وكذلك يستفاد أنه إذا صح النذر من الكافر فهل يجب عليه الوفاء به؟ وهل يصح منه الوفاء بالنذر؟ الجواب: لا يصح منه الوفاء ما دام كافرا، ويصح بعد الإسلام كما هو الحال في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كذلك يستفاد من الحديث من قوله: أن أعتكف ليلة، أن أعتكف ليلة، استدل بهذا على أن الصيام ليس شرطا في الاعتكاف، يعني إذا لم يكن هذا الاعتكاف في رمضان، إذا لم يكن هذا الاعتكاف في رمضان، وهذا هو القول الراجح. كذلك اختلف أهل العلم في جواز الاعتكاف أقل من يوم كامل ومن ليلة كاملة، فأجازه بعضهم بالنية، يعني إذا جلس في المسجد ونوى الاعتكاف ولو ساعة اعتبر ذلك عبادة، وخالف في ذلك آخرون ومنعوه. قال شيخنا النجم: والقول الأول فيما أرى هو الأصح، لأن ما شرع أصله بيوم أو أكثر فلا مانع من شرعيته بأقل من يوم. كذلك يؤخذ من حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، قالت: فأتيت أزوره ليلا. الحديث يؤخذ منه جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف، ويؤخذ منه جواز التحدث معه وتحدثه معها، ويؤخذ منه جواز تشييع المعتكف للزائر وتأنيسه بالكلام معه، ويؤخذ منه الاحتراز عن هجوم الخواطر الشيطانية، لأن الشيطان قد مكنه الله من الإنسان، فهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، بمعنى أنه يدخل في العروق. أما دخوله في القلب وتمكنه منه ووسوسته إليه فذلك مما نطق به القرآن الكريم، كما قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يؤخذ منه أن الوسوسة لا تؤمن على العبد، فإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن عليهم منها فغيرهم من باب أولى. قال شيخنا النجم رحمه الله: ويستفاد أن الوساوس تنقسم إلى قسمين: وساوس عابرة، فهذه لا يحاسب عليها العبد، ووساوس ثابتة قد تؤدي بالإنسان إلى الشك، فهذه الوساوس يجب على الإنسان أن يحاول قطعها عن نفسه بذكر الله عز وجل، فإن الشيطان يخنس إذا ذكر الله، فمن أحس بشيء من ذلك فليكثر من ذكر الله وقراءة القرآن، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينفث عن يساره ثلاثا، ثم ليسأل ربه أن يعيذه من الشيطان الرجيم. والشاهد من الحديث لباب الاعتكاف زيارة المرأة للمعتكف وخروجه معها ليشيعها. كذلك مما أفاد به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على هذه الأحاديث، قال رحمه الله: هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالاعتكاف، والاعتكاف مصدر اعتكف يعتكف، إذا لبث في المقام، إذا لبث في المكان يقال له اعتكف في المكان وأقام فيه مدة من الزمن، مثل قوله تعالى: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، أي يقيمون عندها. والاعتكاف الشرعي هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، ويسمى اعتكافا إذا بقي في المسجد بنية التعبد والعبادة، يسمى اعتكافا، وهو سنة مستحبة، وآكد الأوقات رمضان
ففي رمضان آكد من غيره ويجوز في غير رمضان، لكن في رمضان أفضل وآكد لفضل الزمان والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان في الغالب يعتكف في رمضان، وقد اعتكف مرة في شوال، ترك الاعتكاف في العشر الأواخر واعتكف في شوال، فالاعتكاف في رمضان هو أكمل وأفضل ولا بأس به في غير رمضان. كذلك مما يستفاد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، يعني في كل سنة، ثم اعتكف أزواجه من بعده، هذا يدل على شرعية الاعتكاف وأنه من سنته وأنه باق لم ينسخ، ولهذا فعله الصحابة بعده، فدل ذلك على أنه سنة باقية، واستقر فعله صلى الله عليه وسلم على أنه يعتكف في العشر الأخير من رمضان، وقد كان يعتكف في العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط يلتمس ليلة القدر، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاستقر اعتكافه في العشر الأخير من رمضان، وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الليلة وهي ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. كذلك يستفاد من الأحاديث الدلالة على شرعية اعتكاف النساء كالرجال، وأن الاعتكاف يشرع للجميع للرجال والنساء، ومحله المساجد، كما قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وإذا اعتكفت المرأة في المسجد فلابد أن يكون ذلك على وجه ليس فيه فتنة، بل في محل مصون ليس فيه فتنة. كذلك يؤخذ من الأحاديث فيه دلالة على جواز استخدام الحائض، لابد أن تستخدم تغسل رأسه أي رأس المعتكف، وتصب عليه الماء أو تقرب له متاعه، كل ذلك لا حرج إن شاء الله، ودل ذلك على أن خروج بعض الإنسان من المسجد لا يحكم عليه بالخروج إذا أخرج رأسه أو خرجت يده أو رجله، لا يخرج الكل، فالمعتكف لا يسمى خارجا إلا إذا خرج برجليه كله، أو إذا مد، أما إذا مد رأسه أو مد رجله فما يسمى خارجا من المسجد. كذلك من الفوائد أنه إذا اعتكف يكون دخول المعتكف بعد صلاة الفجر، فإذا أراد الاعتكاف دخل معتكفه بعد صلاة الفجر كما تقول عائشة رضي الله عنها، وهذا إذا كان الابتداء بالنهار، أما إذا أراد الليل فيبتدئ من الليل، إذا أراد أن يبتدئ من ليلة 21 أو من 22 من النهار يبدأ في النهار يبدأ بعد صلاة الفجر، وإذا أراد الليل يبدأ من الليل من غروب الشمس، إذا صلى المغرب يبقى في المسجد، وهو سنة ليس بلازم إلا أن ينذر نذرا وجب عليه، ينذر إذا نذره نذرا فإنه يجب عليه الوفاء، وإلا فهو سنة، له أن يعتكف وله أن يدع. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الحائض طاهرة، يدها طاهرة، عرقها طاهر، بدنها طاهر، إلا ما أصابه الدم، ولهذا كانت تغسل رأسه وترجله وهي حائض، فإذا أصاب شيء من دمها ثوبا أو بدن يغسل محل الإصابة فقط، أما بقية الثوب بقية البدن فكله طاهر. يؤخذ كذلك من الحديث أن المعتكف يشتغل بالاعتكاف ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان كالبول والغائط ونحوه، وإلا فليبقى في معتكفه بقية الليل والنهار، هذا هو الأفضل، يلزم المسجد إلا لحاجة الإنسان، يقضي حاجته بول غائط وضوء غسل أكل أو شرب إذا ما تيسر له من يأتي له به، أما إذا تيسر من يأتي به في المسجد فهو أفضل حتى يقل الخروج، حتى قالت عائشة إنه يكون الميت في البيت فما تسأل عنه إلا وهي مارة، حرصا على عودها إلى المعتكف، فإذا سأل عن المريض في الطريق أو في البيت ما يضره، لكن الأفضل أن لا يعود مريضا ولا يذهب يزور الناس، يبقى في المعتكف يعبد ربه. المقصود من الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بالخالق، المقصود التفرغ لعبادة الله عز وجل. كذلك مما يستفاد من حديث عمر رضي الله عنه فيه دلالة على أن الكافر إذا نذر في الجاهلية عبادة يوفي بها أو يوفي بها بعد الإسلام، إذا نذر أن يقوم أو يصلي أو يعتكف ثم أسلم يوفي بنذره، ولهذا أمر عمر رضي الله عنه أن يوفي بنذره. كذلك يؤخذ من حديث صفية رضي الله عنها أن المرأة لا بأس أن تزور زوجها وهو معتكف، ولا بأس أن يزوره إخوانه وأصدقاؤه، لا حرج في ذلك، فيتحدثون عنده لا بأس بذلك. ولهذا زارته صفية تتحدث عنده، فلما قامت قام معها ليقلبها، يعني يردها إلى بيتها، قام معها من المسجد حتى وصل باب المسجد. وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ومن تواضعه، ومن معاشرته الطيبة لأهله، قام معها إكراما لها وإيناسا لها، يمشي معها في المسجد حتى وصلت الباب. وهذا يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وكذلك يستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله من كبائر الذنوب، وعصمه الله، يقول الشيخ ابن باز في بلاغه للناس بينما الخلاف في الصغائر هل تقع من الأنبياء أم لا، والمقصود أنه قال لهما هذا الكلام ليبتعد عن سوء الظن وليعلم الحقيقة كذلك من الفوائد يقول الشيخ ابن باز رحمه الله أن الإنسان إذا كان في موقف قد يتهم فيه يبين للمار أني وقفت هنا لأجلي كذا وكذا حتى لا يظن به سوء. إذا وقف العالم أو الرجل الصالح في مكان غير مناسب ومر عليه بعض إخوانه يبين لهم العلة حتى لا يتهموا بأنه انحرف عن الطريق السوي. ويستفاد منه كما قال الشيخ ابن باز أن الشيطان له صلة بالإنسان شديدة وعظيمة وخفية، وأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. والشياطين يقول الشيخ أنواع، ولهم أجسام ولهم أرواح تليق بهم لا يعلم كيفيتها إلا الله. وكونه يصل فيجري من ابن آدم مجرى الدم هذا شيء عظيم يدل على لطافة، وأنه عنده من اللطافة والصغر ما يجعله يجري من ابن آدم مجرى الدم، هذا نوع من الشياطين. ثم الشيطان له لمة بالإنسان كما أن الملك له لمة بالإنسان، كل إنسان معه قرين من الشيطان يدعوه إلى الشر ويأمره بالشر، كما أن معه ملكا يدعوه إلى الخير ويأمره بالخير. فالواجب الحذر من هذا الشيطان الذي هو ملازم لك وهو قرينك، والحذر من بقية الشياطين التي قد تهجم عليك وتوسوس عليك فيما يضرك. كذلك مما أفاد به العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في هذا الباب، في باب الاعتكاف، قال رحمه الله عن الاعتكاف: وهو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، وهو من أفضل القرب، ولكن شرطه المسجد فهو أخص من الصلاة، ولهذا قال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. لهذا لا يصح أن الإنسان يقول أنا أعتكف في البيت الآن مع الوضع الحالي مع هذه الجائحة ينوي الاعتكاف في البيت، لا، الاعتكاف في المساجد، الاعتكاف في المساجد لا يصح إلا في المسجد. قال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. نعم، الإنسان في بيته ينقطع، يتفرغ لذكر الله، لعبادة الله، لقراءة القرآن، للصلاة، لكن الاعتكاف الذي هو سنة مشروع فإنه يكون في المساجد. كذلك يقول الشيخ السعدي رحمه الله يؤخذ من الأحاديث فضل الاعتكاف وأنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه حتى توفاه الله تعالى فلم ينسخ حكمه، وكان اعتكافه طلبا لليلة القدر، وكان إذا فاته قضاه، فإن فاته في سنة لعذر فقضاه في العشر الأواخر من شوال، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة. وقال رحمه الله يؤخذ منه أنه مشروع للرجال كما أنه مشروع للرجال مشروع للنساء، لكن بشرط أن يؤمن من المحذور، أن يؤمن من المحذور. وقال رحمه الله أجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على فعله ويرقب فيه ويحث عليه ويصح بلا صوم لما يأتي، ويجب بالنذر كغيره لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهو مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للإمام أبي حنيفة، فإنه لا يوجب إلا ما وجب بأصل الشرع. كذلك يؤخذ من قوله كان رسول الله يعتكف في كل رمضان، ليس المراد بذلك كل الشهر، بل المراد أنه يعتكف العشر الأواخر من كل سنة فلم يتركه أبدا. كذلك يؤخذ من قوله فإذا صلى الغداء جاء إلى مكانه الذي اعتكف فيه أنه يستحب أن يدخل معتكفه إذا صلى الغداة من ذلك اليوم الذي يريد اعتكافه، وفيه أنه يتخذ موضعا من المسجد يعتكف فيه كحجرة ونحوها. ويؤخذ منه أنه ينبغي للمعتكف اعتزال النساء، لأن معنى الاعتكاف كما قال ابن رجب قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بخدمة الخالق. كذلك يستفاد من الأحاديث تسريح الشعر وكده وغسله ومشطه، من حديث أن عائشة كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. كذلك يؤخذ منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغذي رأسه وكان يبقيه إلى أن يصل إلى شحمة الأذنين، وأحيانا يضرب على الكتفين، وأحيانا ينزل قليلا، وكان يتعاهده بالغسل والتنظيف. وفيه أن إخراج بعض بدن المعتكف لا يضر، يقول علامة السعدي، ولا يقطع الاعتكاف. وفيه أن بدن الحائض طاهر. وفيه أن مباشرة المرأة من غير شهوة لا تضر في الاعتكاف والصوم والحج. كذلك يستفاد من الأحاديث من قوله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، أي البول ونحوه من الحوائج الضرورية، أما غير الضرورية فلا يخرج إليها كعيادة المريض وتشييع الجنائز الذي لم تتعين عليه ونحو ذلك، إلا أن يستثني ذلك فهو له، إلا أن يستثني ذلك فهو له. كذلك استفاد أنه إذا خرج للحاجة فإنه لا يمكث إلا بقدرها، فلا يقف حتى ولا يسأل عن المريض إلا وهو مار. ومثله إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة ثم خرج للجمعة فلا يقف يسأل أحدا عن شيء، لأن خروجه أبيح له لحاجة فتقدر بقدرها. كذلك يؤخذ من حديث عمر إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة، وجوب الوفاء بالنذر، وهذا قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمهم الله. يؤخذ منه وجوب الوفاء به ولو كان أصل عقده في الجاهلية، لأن الإسلام يقرر حسن الحسن ويأمر به ويقبح القبيح وينهى عنه. يستفاد منه فضل الاعتكاف وأنه من الطاعات الفاضلة، يستفاد منه أن الاعتكاف يصح بلا صوم، يستفاد منه أنه إذا عين مكانا فاضلا فلا يعتكف فيما دونه، فإذا عين المسجد الحرام لم يجزئه إلا به، وإذا عين المسجد النبوي أجزأه فيه لأنه هو المعين وفي المسجد الحرام لأنه أفضل منه، وإذا عين المسجد الأقصى أجزأ فيه لأنه المعين وفي المسجد الحرام والمسجد النبوي لأنهما أفضل منه، وإذا عين المسجد الذي تقام فيه الجمعة لم يجزئه في المسجد في مسجد لا تقام فيه. كذلك يستفاد منه أن الاعتكاف يصح حتى زمنا قليلا إذا سمي اعتكافا، وأقل ما ورد يوما أو ليلة، والمشهور من المذهب أنه يجزي ولو ساعة، ولهذا يسن لمن دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. قال الشيخ السعدي رحمه الله: والصحيح أنه راجع إلى العرف كيوم أو نصف يوم، وأما الشيء القليل جدا يقول العلامة السعدي فلا يسمى اعتكافا، يعني يجلس خمس دقائق مثلا يسمى اعتكاف لا. كذلك مما يؤخذ من حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها مشروعية الاعتكاف، وثانيا يستفاد منها أن المباشرة التي نهي عنها المعتكف هي التي تكون لشهوة. كذلك يستفاد منه أنه لا بأس إذا زاره بعض أصحابه أو بعض أهله يتحدث معهم ما لم يكن في ذلك مفسدة، وينبغي أن لا يسترسل في ذلك ويكثر منه. يستفاد منه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع كل أحد، خصوصا مع أهله ومن يتصل به، فإنها لما قامت لتنقلب أي لترجع إلى مسكنها قام معها ليقلبها أي ليرجع معها إلى باب المسجد، وهذا من تواضعه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول العلامة السعدي: ينبغي للإنسان أن يحسن خلقه مع الناس كلهم، خصوصا مع أهله وأولاده ومن يتصل به، لأن هذا من البر وهم أولى الناس ببره. وهذه مسألة مهمة، بعض الناس في خارج بيته ما شاء الله أخلاق طيبة وتعامل حسن، لكن إذا دخل بيته كأنه أسد هصور، لا تسمع إلا رفع صوت وعباسة وجهه هكذا. كذلك مما يستفاد منه أنه ينبغي للإنسان أن يجنب نفسه محال التهم، وأن يبعد عنها مهما أمكن، لأن من قرب من محال التهم أتهم. كذلك أنه لو عرض له فعل شيء مصادفة، لو رؤي في تلك الحال اتهم، فينبغي له أن يزيل التهمة عن نفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الأنصاريين أسرعا قال: على رسلكما، فأخبرهما أن التي معه زوجته صلى الله عليه وسلم، مع أنه ليس محلا للتهمة بل هو أبعد الخلق عنها، ولهذا استغربا ذلك، فقالا: سبحان الله، أي كيف نظن بك ظن السوء، فأخبرهما بالعلة، أي أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. كذلك من الفوائد أن بيان كيد الشيطان والتحذير من الاغترار في تسويله ووسوسته. ونكون بهذا قد انتهينا من كتاب الصيام، ونسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. أشكركم على متابعتكم وحرصكم، ثم أكرر شكري للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصامتة على ترتيبهم لهذا الدرس، وأسأله سبحانه أن يكتب الأجر والثواب ويجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يغفر الخطأ والزلل، ونسأله سبحانه أن يرفع وأن يدفع عنا وعن جميع المسلمين هذا الوباء، وأن يصرف هذا الداء إنه سميع قريب مجيب الدعاء. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وفي آخر باب في كتاب الصيام وهو باب الاعتكاف. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. والحديث الأخير عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكر بمعناه. هذه الأحاديث نستفيد منها فوائد في باب الاعتكاف. أولا، يؤخذ منه مشروعية الاعتكاف في الجملة، وهو أمر متفق عليه، ولكن اختلفوا في ذلك في مسائل. فمن المسائل التي اختلفوا فيها أولا، هل من شرط الاعتكاف أن يكون في المسجد الذي تصلى فيه الجمعة والجماعة أم ليس من شرطه ذلك؟ فذهب الجمهور إلى أن من شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد، لكن خصصه جماعة قليلة بمساجد الأنبياء الثلاثة، مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس. وخالفهم الجمهور فقالوا بجوازه في كل مسجد تصلى فيه الجمعة والجماعة، واشترط بعضهم أن يكون في مسجد فيه جمعة، وأجاز بعضهم الاعتكاف في مسجد جماعة، وأجاز قوم للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها. قال شيخنا وهذا القول ضعيف. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله والذي يترجح لي أنه إن دخل في اعتكاف الرجل الجمعة وجب أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة، وإن لم تدخل الجمعة في اعتكافه جاز في مسجد جماعة. المسألة الثانية، اختلفوا في جواز الاعتكاف للمرأة، فذهب قوم إلى جوازه إذا أمنت الفتنة، وذهب قوم إلى جوازه بشرط أن تكون المرأة مع زوجها، ولكن هذا القول يرده ما ورد في الرواية الثانية من قوله ثم اعتكف أزواجه بعده. قال شيخنا النجم رحمه الله: والذي يترجح لي أن المرأة تمنع من الاعتكاف في المسجد وحدها إلا أن يكون معها محرم، بشرط ألا تضيق على الرجال المصلين في المسجد، لأن المرأة مأمورة بالاحتجاب وعدم التبرج، واعتكافها في المسجد وحدها أو مع محرمها أو زوجها مع الإضرار بالرجال المصلين في المسجد ومضايقتهم أن ذلك يختلف عما أمرت به ويعرضها للفتنة. أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فلمكانتهن في المجتمع الذي كن فيه انتفت الفتنة في حقهن، لأنهن كلهن أمهات للمؤمنين. والشرط الثالث أن تكون متسترة حتى لا يؤدي ذلك إلى افتتانها أو الافتتان بها. كذلك من المسائل، اختلف أهل العلم هل من شرط الاعتكاف أن يتقدمه صوم أو يكون معه صوم، فذهب قوم إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا بالصوم، وذهب قوم إلى أنه ليس من شرط الاعتكاف الصوم، بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يوفي بنذره، والليل ليس محلا للصوم، فدل على أنه لا يشترط له الصوم. المسألة الثالثة، اختلفوا في جواز قطع الاعتكاف إذا أراد قطعه بعد أن يدخل فيه، فالجمهور أجازوه من دون إيجاب للقضاء، وذهب جماعة إلى أنه يجوز بنية القضاء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع اعتكافه بعد أن بدأ فيه، ثم اعتكف العشر الأول من شوال، إلا أنه يعكر عليه كون النبي صلى الله عليه وسلم قضى اعتكاف العشر الذي تركه. مسألة الخامسة، اختلف أهل العلم في دخول المعتكف، متى يدخل المعتكف معتكفه، فذهب الجمهور إلى أن من أراد أن يعتكف العشر يجب عليه أن يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من يوم العشرين، لأن الليالي هي سابقة للأيام ومحسوبة منها، وبذلك أخذ فقهاء الفتوى. وذهب قوم إلى أن المعتكف يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر من يوم 21 كما في رواية عائشة، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه، إلا أن التعبير باعتكف الذي هو صيغة الماضي يدل على تأويل من قال إن المراد أنه يدخل معتكفه الذي اعتكف فيه لينفرد به، فهذه العبارة لا تدل على أن دخوله هذا هو الدخول الأول في الاعتكاف. وفرق بعضهم بين من نوى شهرا أو من نوى يوما، والاحتمال وارد. كذلك من المسائل، اختلف أهل العلم هل يجوز للمعتكف أن يعود المريض ويتبع الجنازة أم لا يجوز. قال شيخ النجم: والظاهر عدم الجواز لهذه الأشياء إلا إذا اشترط المعتكف ذلك، أما إذا لم يشترط فإن ذلك لا يجوز، بدليل قول عائشة رضي الله عنها: وكان لا يدخل البيت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلا لحاجة الإنسان. وقولها: إني لا أدخل البيت والمريض فيه وأنا معتكفة فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة. كذلك من المسائل، بقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، اختلف أهل العلم في المباشرة المقصودة، هل هي الجماع فقط أم أنه يلتحق بالجماع غيره من أنواع التلذذ. والظاهر أن الآية شاملة للجماع ومقدماته، وذكر بعض أهل العلم أن المسلمين كانوا في أول الإسلام الواحد منهم يذهب إلى بيته وهو معتكف، فإذا لقي امرأته جامعها فنهاهم الله عز وجل عن ذلك، وأخبر أن المباشرة تحرم بالاعتكاف بأي لون من ألوانها، من جماع أو قبلة أو ضمة إلى غيره. وكذلك يؤخذ من قول عائشة كان يعتكف في العشر الأواخر أن هذا الأمر تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار عادة مستمرة، ولهذا قالت حتى توفاه الله. يؤخذ من قولها ثم اعتكف أزواجه من بعده جواز الاعتكاف للنساء، وقد تقدم الكلام. يؤخذ من قولها في العشر الأواخر من رمضان أن الاعتكاف في رمضان سنة مؤكدة، وفي غير رمضان سنة مستحبة، كما قال شيخنا النجم رحمه الله. كذلك يؤخذ من حديث عائشة أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض إلى آخره، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. يؤخذ منه أن المعتكف لا يبطل اعتكافه بخروج بعض بدنه، بخروج بعض بدنه. كذلك يستفاد من الحديث أنه قيس عليه ما إذا كان العبد قد نذر ألا يدخل مكانا ما فأدخل فيه بعض بدنه، أنه لا يترتب عليه حنث ولا تجب عليه كفارة. كذلك يستفاد من الحديث أن الاعتكاف موجب لعدم الخروج من المسجد، وأن خروج بعض بدنه لا يترتب عليه ما يترتب على خروج جميعه. يؤخذ منه سنية اتخاذ الشعر للمسلم، لكن بشرط أن لا يكون فيه تشبها بغير المسلمين، بل اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا رحمه الله: فإن قيل كيف يعرف ذلك؟ نقول يعرف بالقرائن، فإذا رب الإنسان شعرا وفرق من الوسط وأعفى لحيته وقص شاربه عرفنا أنه يريد السنة ومن أهل السنة، والعكس بالعكس. ويؤخذ منه أن من اتخذ شعرا ينبغي له أن يكرمه بالترجيل والدهن إلى آخره. يؤخذ منه من قولها وهي حائض جواز استعمال النساء في الحيض، وأنه لا يمنع ذلك على المسلمين، لا يمنع ذلك على المسلمين كما منع على بني إسرائيل. يؤخذ من قوله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان أنه يجوز خروج المعتكف من المسجد لقضاء حاجته في بيته، وإن كان بعيدا عن المسجد، إن كان بعيدا عن المسجد. يؤخذ منه من هذا الاستثناء أنه لا يجوز للمعتكف أن يذهب إلى البيت للأكل والشرب، بل يؤتى به إليه. يؤخذ من قولها إلا لحاجة الإنسان أنه يجوز خروج المعتكف لما دعت إليه الضرورة من الحاجات التي لا تصح التي لا تصح فيها الاستنابة وما أشبه ذلك. كذلك مما يستفاد كما ذكر شيخنا النجم رحمه الله إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود مراحيض داخل حوائط المساجد، أما الآن فبوجود هذه المراحيض ينتفي كون قضاء الحاجة لا يمكن أن يتمكن منها الإنسان إلا في بيته، فإنه سيتمكن من قضاء الحاجة في مرحاض المسجد، وعلى هذا فلا يجوز له الخروج إلى بيته. يؤخذ من قولها إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة. يؤخذ منه عدم مشروعية عيادة المريض للمعتكف، ويقال أيضا في تشييع الجنائز إلا إذا اشترط، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قياسا على الاشتراط في الإحرام. كذلك يستفاد من حديث عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة الحديث. يستفاد منه أولا صحة النذر من الكافر، إذ إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر هذا النذر في الجاهلية ولم يوفي به، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يوفي بنذره أو يوفي بنذره. وعلى هذا فيؤخذ من هذا الحديث صحة النذر من الكافر، وهذا محل خلاف. وهذه المسألة تنبني على مسألة أخرى أصولية، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هم مخاطبون بأصولها؟ قال شيخنا النجمي رحمه الله: والراجح أنهم مخاطبون بالفروع والأصول، لأن الله أخبر عن المشركين أنهم يسألون ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين الآية. وكذلك يستفاد أنه إذا صح النذر من الكافر فهل يجب عليه الوفاء به؟ وهل يصح منه الوفاء بالنذر؟ الجواب: لا يصح منه الوفاء ما دام كافرا، ويصح بعد الإسلام كما هو الحال في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كذلك يستفاد من الحديث من قوله: أن أعتكف ليلة، أن أعتكف ليلة، استدل بهذا على أن الصيام ليس شرطا في الاعتكاف، يعني إذا لم يكن هذا الاعتكاف في رمضان، إذا لم يكن هذا الاعتكاف في رمضان، وهذا هو القول الراجح. كذلك اختلف أهل العلم في جواز الاعتكاف أقل من يوم كامل ومن ليلة كاملة، فأجازه بعضهم بالنية، يعني إذا جلس في المسجد ونوى الاعتكاف ولو ساعة اعتبر ذلك عبادة، وخالف في ذلك آخرون ومنعوه. قال شيخنا النجمي: والقول الأول فيما أرى هو الأصح، لأن ما شرع أصله بيوم أو أكثر فلا مانع من شرعيته بأقل من يوم. كذلك يؤخذ من حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، قالت: فأتيت أزوره ليلا. الحديث يؤخذ منه جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف، ويؤخذ منه جواز التحدث معه وتحدثه معها، ويؤخذ منه جواز تشييع المعتكف للزائر وتأنيسه بالكلام معه، ويؤخذ منه الاحتراز عن هجوم الخواطر الشيطانية، لأن الشيطان قد مكنه الله من الإنسان، فهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، بمعنى أنه يدخل في العروق. أما دخوله في القلب وتمكنه منه ووسوسته إليه فذلك مما نطق به القرآن الكريم، كما قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يؤخذ منه أن الوسوسة لا تؤمن على العبد، فإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن عليهم منها فغيرهم من باب أولى. قال شيخنا النجم رحمه الله: ويستفاد أن الوساوس تنقسم إلى قسمين، وساوس عابرة فهذه لا يحاسب عليها العبد، ووساوس ثابتة قد تؤدي بالإنسان إلى الشك، فهذه الوساوس يجب على الإنسان أن يحاول قطعها عن نفسه بذكر الله عز وجل، فإن الشيطان يخنس إذا ذكر الله، فمن أحس بشيء من ذلك فليكثر من ذكر الله وقراءة القرآن، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينفث عن يساره ثلاثا، ثم ليسأل ربه أن يعيذه من الشيطان الرجيم. والشاهد من الحديث لباب الاعتكاف زيارة المرأة للمعتكف وخروجه معها ليشيعها. كذلك مما أفاد به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على هذه الأحاديث، قال رحمه الله: هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالاعتكاف، والاعتكاف مصدر اعتكف يعتكف، إذا لبث في المقام، إذا لبث في المكان يقال له اعتكف في المكان وأقام فيه مدة من الزمن، مثل قوله تعالى: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، أي يقيمون عندها،
والاعتكاف الشرعي هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، ويسمى اعتكافا إذا بقي في المسجد بنية التعبد والعبادة يسمى اعتكافا، وهو سنة مستحبة. وآكد الأوقات رمضان، ففي رمضان آكد من غيره، ويجوز في غير رمضان، لكن في رمضان أفضل وآكد لفضل الزمان والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإنه كان في الغالب يعتكف في رمضان، وقد اعتكف مرة في شوال، ترك الاعتكاف في العشر الأواخر واعتكف في شوال. فالاعتكاف في رمضان هو أكمل وأفضل ولا بأس به في غير رمضان. كذلك مما يستفاد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان يعني في كل سنة، ثم اعتكف أزواجه من بعده، هذا يدل على شرعية الاعتكاف وأنه من سنته وأنه باق لم ينسخ، ولهذا فعله الصحابة بعده، فدل ذلك على أنه سنة باقية، واستقر فعله صلى الله عليه وسلم على أنه يعتكف في العشر الأخير من رمضان، وقد كان يعتكف في العشر الأول ثم اعتكف في العشر الأوسط يلتمس ليلة القدر، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاستقر اعتكافه في العشر الأخير من رمضان. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الليلة وهي ليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضان. كذلك يستفاد من الحديث الدلالة على شرعية اعتكاف النساء كالرجال، وأن الاعتكاف يشرع للجميع للرجال والنساء، ومحله المساجد كما قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وإذا اعتكفت المرأة في المسجد فلابد أن يكون ذلك على وجه ليس فيه فتنة، بل في محل مصون ليس فيه فتنة. كذلك يؤخذ من الأحاديث فيه دلالة على جواز استخدام الحائض، لابد أن تستخدم تغسل رأسه أي رأس المعتكف، وتصب عليه الماء أو تقرب له متاعه، كل ذلك لا حرج إن شاء الله. ودل ذلك على أن خروج بعض الإنسان من المسجد لا يحكم عليه بالخروج إذا أخرج رأسه أو خرجت يده أو رجله، لا يخرج الكل، فالمعتكف لا يسمى خارجا إلا إذا خرج برجليه كله، أو إذا مد، أما إذا مد رأسه أو مد رجله فما يسمى خارجا من المسجد. كذلك من الفوائد أنه إذا اعتكف يكون دخول المعتكف بعد صلاة الفجر، فإذا أراد الاعتكاف دخل معتكفه بعد صلاة الفجر كما تقول عائشة رضي الله عنها، وهذا إذا كان الابتداء بالنهار. أما إذا أراد الليل فيبتدئ من الليل، إذا أراد أن يبتدئ من ليلة 21 أو من 22 من النهار يبدأ في النهار يبدأ بعد صلاة الفجر، وإذا أراد الليل يبدأ من الليل من غروب الشمس، إذا صلى المغرب يبقى في المسجد، وهو سنة ليس بلازم إلا أن ينذر نذرا وجب عليه، إذا نذره نذرا فإنه يجب عليه الوفاء، وإلا فهو سنة له أن يعتكف وله أن يدع. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الحائض طاهرة، يدها طاهرة، عرقها طاهر، بدنها طاهر، إلا ما أصابه الدم، ولهذا كانت تغسل رأسه وترجله وهي حائض، فإذا أصاب شيء من دمها ثوبا أو بدن يغسل محل الإصابة فقط، أما بقية الثوب بقية البدن فكله طاهر. يؤخذ كذلك من الحديث أن المعتكف يشتغل بالاعتكاف ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان كالبول والغائط ونحوه، وإلا فليبقى في معتكفه بقية الليل والنهار، هذا هو الأفضل، يلزم المسجد إلا لحاجة الإنسان يقضي حاجته بول غائط وضوء غسل أكل أو شرب إذا ما تيسر له من يأتي له به، أما إذا تيسر من يأتي به في المسجد فهو أفضل حتى يقل الخروج. حتى قالت عائشة إنه يكون الميت في البيت فما تسأل عنه إلا وهي مارة، حرصا على عودها إلى المعتكف. فإذا سأل عن المريض في الطريق أو في البيت ما يضره، لكن الأفضل أن لا يعود مريضا ولا يذهب يزور الناس، يبقى في المعتكف يعبد ربه. المقصود من الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بالخالق، المقصود التفرغ لعبادة الله عز وجل. كذلك مما يستفاد من حديث عمر رضي الله عنه فيه دلالة على أن الكافر إذا نذر في الجاهلية عبادة يوفي بها أو يوفي بها بعد الإسلام، إذا نذر أن يقوم أو يصلي أو يعتكف ثم أسلم يوفي بنذره، ولهذا أمر عمر رضي الله عنه أن يوفي بنذره. كذلك يؤخذ من حديث صفية رضي الله عنها أن المرأة لا بأس أن تزور زوجها وهو معتكف، ولا بأس أن يزوره إخوانه وأصدقاؤه، لا حرج في ذلك، فيتحدثون عنده لا بأس بذلك. ولهذا زارته صفية تتحدث عنده، فلما قامت قام معها ليقلبها، يعني يردها إلى بيتها، قام معها من المسجد حتى وصل باب المسجد. وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ومن تواضعه، ومن معاشرته الطيبة لأهله، قام معها إكراما لها وإيناسا لها، يمشي معها في المسجد حتى وصلت الباب. وهذا يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وكذلك يستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله من كبائر الذنوب، وعصمه الله، يقول الشيخ ابن باز في بلاغه للناس: بينما الخلاف في الصغائر هل تقع من الأنبياء أم لا، والمقصود أنه قال لهما هذا الكلام ليبتعد عن سوء الظن وليعلم الحقيقة، وليعلم الحقيقة. كذلك من الفوائد يقول الشيخ ابن باز رحمه الله أن الإنسان إذا كان في موقف قد يتهم فيه يبين للمار أني وقفت هنا لأجل كذا وكذا حتى لا يظن به سوء. إذا وقف العالم أو الرجل الصالح في مكان غير مناسب ومر عليه بعض إخوانه يبين لهم العلة حتى لا يتهموا بأنه انحرف عن الطريق السوي. ويستفاد منه كما قال الشيخ ابن باز أن الشيطان له صلة بالإنسان شديدة وعظيمة وخفية، وأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. والشياطين يقول الشيخ أنواع، ولهم أجسام ولهم أرواح تليق بهم لا يعلم كيفيتها إلا الله. وكونه يصل فيجري من ابن آدم مجرى الدم هذا شيء عظيم، يدل على لطافة، وأنه عنده من اللطافة والصغر ما يجعله يجري من ابن آدم مجرى الدم، هذا نوع من الشياطين. ثم الشيطان له لمة بالإنسان كما أن الملك له لمة بالإنسان، كل إنسان معه قرين من الشيطان يدعوه إلى الشر ويأمره بالشر، كما أن معه ملكا يدعوه إلى الخير ويأمره بالخير. فالواجب الحذر من هذا الشيطان الذي هو ملازم لك وهو قرينك، والحذر من بقية الشياطين التي قد تهجم عليك وتوسوس عليك فيما يضرك. كذلك مما أفاد به العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في هذا الباب، في باب الاعتكاف، قال رحمه الله عن الاعتكاف: وهو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، وهو من أفضل القرب، ولكن شرطه المسجد فهو أخص من الصلاة. ولهذا قال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. لهذا لا يصح أن الإنسان يقول أنا أعتكف في البيت الآن مع الوضع الحالي مع هذه الجائحة ينوي الاعتكاف في البيت، لا، الاعتكاف في المساجد. الاعتكاف في المساجد لا يصح إلا في المسجد. قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. نعم الإنسان في بيته ينقطع، يتفرغ لذكر الله، لعبادة الله، لقراءة القرآن، للصلاة، لكن الاعتكاف الذي هو سنة مشروع فإنه يكون في المساجد. كذلك يقول الشيخ السعدي رحمه الله يؤخذ من الأحاديث فضل الاعتكاف، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه حتى توفاه الله تعالى، فلم ينسخ حكمه، وكان اعتكافه طلبا لليلة القدر، وكان إذا فاته قضاه، فإن فاته في سنة لعذر فقضاه في العشر الأواخر من شوال، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة. وقال رحمه الله يؤخذ منه أنه مشروع للرجال، كما أنه مشروع للرجال مشروع للنساء، لكن بشرط أن يؤمن من المحذور، أن يؤمن من المحذور. وقال رحمه الله أجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على فعله ويرقب فيه ويحث عليه، ويصح بلا صوم لما يأتي، ويجب بالنذر كغيره لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهو مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للإمام أبي حنيفة، فإنه لا يوجب إلا ما وجب بأصل الشرع. كذلك يؤخذ من قوله كان رسول الله يعتكف في كل رمضان، ليس المراد بذلك كل الشهر، بل المراد أنه يعتكف العشر الأواخر من كل سنة، فلم يتركه أبدا. كذلك يؤخذ من قوله فإذا صلى الغداء جاء إلى مكانه الذي اعتكف فيه، أنه يستحب أن يدخل معتكفه إذا صلى الغداة من ذلك اليوم الذي يريد اعتكافه. وفيه أنه يتخذ موضعا من المسجد يعتكف فيه كحجرة ونحوها. ويؤخذ منه أنه ينبغي للمعتكف اعتزال النساء، لأن معنى الاعتكاف كما قال ابن رجب قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بخدمة الخالق. كذلك يستفاد من الأحاديث تسريح الشعر وكده وغسله ومشطه، من حديث أن عائشة كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. كذلك يؤخذ منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغذي رأسه، وكان يبقيه إلى أن يصل إلى شحمة الأذنين، وأحيانا يضرب على الكتفين، وأحيانا ينزل قليلا، وكان يتعاهده بالغسل والتنظيف. وفيه أن إخراج بعض بدن المعتكف لا يضر، يقول علامة السعدي، ولا يقطع الاعتكاف. وفيه أن بدن الحائض طاهر. وفيه أن مباشرة المرأة من غير شهوة لا تضر في الاعتكاف والصوم والحج. كذلك يستفاد من الأحاديث من قوله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، أي البول ونحوه من الحوائج الضرورية، أما غير الضرورية فلا يخرج إليها، كعيادة المريض وتشييع الجنائز الذي لم تتعين عليه ونحو ذلك، إلا أن يستثني ذلك فهو له، إلا أن يستثني ذلك فهو له. كذلك استفاد أنه إذا خرج للحاجة فإنه لا يمكث إلا بقدرها، فلا يقف حتى ولا يسأل عن المريض إلا وهو مار. ومثله إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة ثم خرج للجمعة فلا يقف يسأل أحدا عن شيء، لأن خروجه أبيح له لحاجة فتقدر بقدرها. كذلك يؤخذ من حديث عمر إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة، وجوب الوفاء بالنذر، وهذا قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمهم الله. يؤخذ منه وجوب الوفاء به ولو كان أصل عقده في الجاهلية، لأن الإسلام يقرر حسن الحسن ويأمر به ويقبح القبيح وينهى عنه. يستفاد منه فضل الاعتكاف وأنه من الطاعات الفاضلة. يستفاد منه أن الاعتكاف يصح بلا صوم. يستفاد منه أنه إذا عين مكانا فاضلا فلا يعتكف فيما دونه، فإذا عين المسجد الحرام لم يجزئه إلا به، وإذا عين المسجد النبوي أجزأه فيه لأنه هو المعين وفي المسجد الحرام لأنه أفضل منه، وإذا عين المسجد الأقصى أجزأ فيه لأنه المعين وفي المسجد الحرام والمسجد النبوي لأنهما أفضل منه، وإذا عين المسجد الذي تقام فيه الجمعة لم يجزئه في المسجد في مسجد لا تقام فيه. كذلك يستفاد منه أن الاعتكاف يصح حتى زمنا قليلا إذا سمي اعتكافا، وأقل ما ورد يوما أو ليلة، والمشهور من المذهب أنه يجزي ولو ساعة. ولهذا يسن لمن دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. قال الشيخ السعدي رحمه الله: والصحيح أنه راجع إلى العرف كيوم أو نصف يوم. وأما الشيء القليل جدا يقول العلامة السعدي فلا يسمى اعتكافا، يعني يجلس خمس دقائق مثلا يسمى اعتكاف لا. كذلك مما يؤخذ من حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها مشروعية الاعتكاف. وثانيا يستفاد منها أن المباشرة التي نهي عنها المعتكف هي التي تكون لشهوة. كذلك يستفاد منه أنه لا بأس إذا زاره بعض أصحابه أو بعض أهله يتحدث معهم ما لم يكن في ذلك مفسدة، وينبغي أن لا يسترسل في ذلك ويكثر منه. يستفاد منه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع كل أحد، خصوصا مع أهله ومن يتصل به، فإنها لما قامت لتنقلب أي لترجع إلى مسكنها قام معها ليقلبها أي ليرجع معها إلى باب المسجد، وهذا من تواضعه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول العلامة السعدي: ينبغي للإنسان أن يحسن خلقه مع الناس كلهم، خصوصا مع أهله وأولاده ومن يتصل به، لأن هذا من البر وهم أولى الناس ببره. وهذه مسألة مهمة، بعض الناس في خارج بيته ما شاء الله أخلاق طيبة وتعامل حسن، لكن إذا دخل بيته كأنه أسد هصور لا تسمع إلا رفع صوت وعباسة وجهه هكذا. كذلك مما يستفاد منه أنه ينبغي للإنسان أن يجنب نفسه محال التهم، وأن يبعد عنها مهما أمكن، لأن من قرب من محال التهم أتهم. كذلك أنه لو عرض له فعل شيء مصادفة، لو رؤي في تلك الحال اتهم، فينبغي له أن يزيل التهمة عن نفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الأنصاريين أسرعا قال: على رسلكما، فأخبرهما أن التي معه زوجته صلى الله عليه وسلم، مع أنه ليس محلا للتهمة بل هو أبعد الخلق عنها، ولهذا استغربا ذلك فقالا: سبحان الله، أي كيف نظن بك ظن السوء. فأخبرهما بالعلة، أي أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. كذلك من الفوائد أن بيان كيد الشيطان والتحذير من الاغترار في تسويله ووسوسته. ونكون بهذا قد انتهينا من كتاب الصيام، ونسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. أشكركم على متابعتكم وحرصكم، ثم أكرر شكري للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصامتة على ترتيبهم لهذا الدرس، وأسأله سبحانه أن يكتب الأجر والثواب ويجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يغفر الخطأ والزلل، ونسأله سبحانه أن يرفع وأن يدفع عنا وعن جميع المسلمين هذا الوباء، وأن يصرف هذا الداء، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.